الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس ضوابط الجرح والتعديل، وذلك بالتعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1421 من الهجرة النبوية. وهذا مع الإخوة في المدرسة المحمدية في بنغلاديش، المعهد العالي، وهو التخصص في مدرسة المحمدية العربية. ووصلنا في الباب الأول، الفصل الأول، في حقيقة الجرح والتعديل. جرى الكلام حول لفظ الجرح ولفظ التعديل، ووصلنا إلى يعني في درس يعني بداية ما يعني ما بدأنا في كلمة التعديل، ما زلنا في الجرح. وسبق بيان أن الجرح بفتح الجيم التأثير، سواء باللسان أو بالسنان، والجرح موضع الجرح، موضع الذي تم فيه الجرح، هذا هو المشهور المعروف. وقال بعض الفقهاء، فقهاء اللغة، إن الجرح هو الذي يكون بالأبدان، والجرح خصه باللسان في المعاني والأعراض، لكن هو الجرح التأثير في الجسم عموما بالعرض في باللسان أو بالسنان، هذا الفتح، والضم هو للموضع. عموما الأمر فيه ساعة كما ذكرت لكم، ثم جاء التعريف الاصطلاحي، وذكرت لكم أن أمرا بقي لدينا في التعريف، وهو كلمة ضوابط، لأن الكتاب اسمه ضوابط الجرح والتعديل. المادة التي تدرس في المدارس والجامعات أحيانا يسمونها ضوابط الجرح والتعديل، وأحيانا يسمونها مادة الجرح والتعديل، مادة الجرح والتعديل. والمادة الأصح في الجامعات أن لا يكتب ضوابط الجرح والتعديل، يكتب الجرح والتعديل، لأن العلم هو علم الجرح والتعديل. أما الضوابط فهذه تندرج تحت الجرح والتعديل، هناك ضوابط وقواعد وأصول للجرح والتعديل تجتمع في المعنى. ضوابط، الضوابط مأخوذة من كلمة ضبط، يضبط ضبطا، ضبط الأمور، أي حازها ويعني أخذها بحزم، ففيه معنى الحزم ومعنى الشدة. وكما يقال رجل ضابط، يعني شديد حازم، شديد حازم. والمراد بالضابط هو هنا على المعنى المعتاد في القاعدة، وهو الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات، لكن في الضابط في باب واحد، في القاعدة في أبواب عديدة. وبعض العلماء يرى الضابط والقاعدة نفس المعنى، فالضابط أمر كلي تندرج تحته أمثلة. مثلا نقول إن العلماء فيهم على طبقات، منهم من هو يعني شديد في الجرح، ومنهم من هو متوسط، ومنهم من هو متساهل. وهذا الضابط أو هذه القاعدة أمر كلي في الجرح والتعديل، ليس خاصا بباب واحد، بل يعني نحن نتكلم في الجرح والتعديل، إذن عندنا الباب الجرح والتعديل. طيب في ماذا هم؟ هل في كلمة ثقة، كلمة صدوق، كلمة ضعيف؟ تشدد عام، لما يقال تشدد أو توسط عام أو تساهل عام، إلا إذا استثنينا من الضابط أو من القاعدة، قلنا متشدد إلا في كذا، متساهل إلا في كذا، بالاستثناءات. والقاعدة يدخلها الاستثناء، والضابط يدخل الاستثناء، لذلك هم يعبرون بالأمر الأغلبي، كلي أغلبي. فنحن كذلك الآن لما نتكلم نقول الضابط في حديث سيء الحفظ كذا وكذا، نتكلم على أمر أغلبي، ثم نستثني إلا إذا كان هذا من أوثق من أثبت الرواة في هذا، مثل هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم مع أنه هو فيه ضعف، بعضهم ضعفه وبعضهم قال صدوق له أوهام، يعني حسن الحديث من أقل ما يقال. لكلمة ضوابط الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات، هذا من ناحية الاصطلاح، وهذا كلمة الضابط يستخدم في فنون عديدة، يعني لا يقتصر على المصطلح ولا على الفقه ولا على أصول الفقه ولا على النحو، بل هو في جميع الفنون يستخدم اصطلاح الضابط. فعندنا ضوابط في الجرح والتعديل، الكتاب اسمه ضوابط ليس اسمه الجرح والتعديل، الجرح والتعديل أوسع، لأن الجرح والتعديل حتى يشمل الكتب المصنفة في الجرح والتعديل وذكر أقوال الرواة والتوسع فيها، هذا علم الجرح والتعديل يشمل هذا كله، لكن نحن فقط ندرس أصول هذا الفن والضوابط، الأمور التي تندرج كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة، هذا هو الذي ندرسه. طيب، تعريف الجرح سبق، الآن تعريف التعديل. نعم، بسم الله يا عبد الله النعمان، تعريف التعديل. إذن التعديل هو اللفظ الثالث في اسم الكتاب، اسم الكتاب ضوابط الجرح والتعديل، كم كلمة؟ ثلاث كلمات بإضافة واو العطف بين الجرح والتعديل. إذن عندنا الآن كلمة التعديل، تفضل اقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعريف التعديل، التعديل في اللغة التسوية وتقليل الشيء وموازنته لغيره. التعديل في الاصطلاح،
إذن هذا تعريف التعديل لغة، التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره. تعديل المعنى الأول التسوية، والثاني تقويم الشيء وموازنته بغيره، يتضح معنا بالمعنى الاصطلاحي، تفضل.
التعديل في الاصطلاح وصف الرابي في عدالته وضبطه بما يقتضي سبول روايته، والقبول هنا على إطلاقه فيشمل من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته، الثاني من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته، وذلك لأن هؤلاء يحتج بمرفياتهم وإن تفاوتت مراتبها.
نعم، إذا عندنا لفظ التعديل، يعني تقول أنا عدلت الإعوجاج، عدلت الطريق، عدلته يعني سويته وحسنته، وكذلك عدلته، هنا التسوية تأتي أيضا بمعنى تقويم الشيء وموازنته بغيره في الاستقامة مثلا، فأنا لما نعدل الشخص ونقول عنه عدل يعني أنه مستقيم وأنه يقارن بغيره من أهل الخير والصلاح، فنحن لما نعدل الشخص نقومه ونذكر ما يظهر به استقامة حاله، فالتعديل معناه الاصطلاحي وصف الراوي، لأن التعديل تفعيل يعني ما يقوم به المعدل، تعديل يعني لابد من فاعل وفاء مفعول به الذي أنت تقوم بتعديله، والفعل وهو التعديل، فالتعديل مصدر والفعل عدل والمفعول معدل بفتح الدال، فهنا لما تصف الراوي بما يقتضي قبول روايته يشمل ما يتعلق بضبطه وما يتعلق بصلاحه وتدينه، يعني باستقامته على الصراط المستقيم من الناحية العملية والعقدية من توحيد الله عز وجل ومن الصلاة وعبادة الله عز وجل وأداء الفرائض والبعد عن المحرمات، وكذلك وصفه بما يقتضي قبول روايته فيما يتعلق بالجرح والتعديل، يعني في علم الحديث. أما في الشهادة فلا يلزم أن يكون من الحفاظ، العدالة لما يأتي رجل ليتزوج من بنتك فأنت تبحث من يزكيه، من يعدله في دينه فيما هو له قد جاء وهو الزواج. فموضوع التعديل فيما يختص به الشهادة الشهادة، الرواية في الرواية، في النكاح في النكاح، في إمامة الصلاة إمامة الصلاة. يعني الآن الجامعة لما تأتوا للجامعة الإسلامية تقدم الطلب يقال لكم لابد من التعديل. ليس هنا التعديل يعني أن يوصف الطالب بأنه من الحفاظ أو أنه ليس بسيء الحفظ أو أنه ما يتعلق بالضبط، لا. قبول الجامعة يحتاج إلى أن يعدل في دينه وأخلاقه واستقامته، وأيضا أنه يريد طلب العلم، هذه تزكية في هذا الباب. فكل تعديل بحسبه. يعني مثلا نحن الآن نريد أن نبني بيتا، لابد تبحث عن بناء معدل مزكى في البناء. أما إذا كان والله هو رجل صالح يحافظ على الصلاة ويحفظ الكتب الستة ويحفظ القرآن قبل ذلك، ثم هو لا يعرف البناء يهدم عليك البيت فوق رأسك وفوق أولادك وتموتون، ماذا استفدت من حفظه وعلمه؟ ها؟ بناء البيت له تزكية خاصة لبناء البيت، تزكية خاصة في علم الكمبيوتر، يدرس كمبيوتر لابد، يدرس اللغة الإنجليزية مثلا، يدرس اللغة العربية، لابد تكون التزكية والتعديل فيما هو لأجله عدل أو زكي. في علم الجرح والتعديل عندنا التزكية خاصة. لا يأتي واحد يقول لماذا لا نقبل رواية الإمام أبي حنيفة فهو إمام فقيه وهو من كبار العلماء وهو التابعي أو تابع تابع على خلاف بين العلماء. يعني هو لا شك أنه ولد في زمن الصحابة، في آخر زمن الصحابة، عام 80، عام بين 75 فوق 80 هكذا، يعني أدرك القرن الأول. لكن هل ثبتت له رواية من الصحابة، من صغار الصحابة؟ ما ثبتت، على خلاف طبعا. فيقولون هو عدل في هذا الباب، لماذا لا تقبلون روايته؟ نقول لا، هذا الأمر الرواية غير، لأنه يحتاج إلى ضبط، أنه ضبط وحفظ الأحاديث واعتنى بالروايات. هذا من أبي حنيفة رحمه الله ما حصل، لأنه اهتم بماذا؟ بالفقه، اهتم بالفقه، لم يهتم بمراجعة المرويات وحفظها، لذلك وقعت عنده أخطاء كثيرة. وهذا ليس فقط خاصا بأبي حنيفة، هناك فقهاء آخرون حصل لهم هذا، مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من كبار الفقهاء، كذلك شريك بن عبد الله النخعي من كبار العلماء، وحصل له سوء حفظ بعد تولي القضاء. بل حفص بن سليمان أحد القراء الذين يعني اعتمدت قراءتهم في العالم، رواية حفص عن عاصم هو متروك في الحديث، متروك. ولا يعني هذا أن حفصا لا يؤخذ منه القراءة، هو عدل ومزكى في رواية القرآن، أما في الحديث فهو ضعيف جدا. عندنا هنا التزكية العدالة، ما قال وصف الراوي في دينه أو في عدالته، لا، وصف الراوي في عدالته يعني في تدينه واستقامته وصحة عقيدته ومذهبه، قال وضبطه، هنا أمر ثاني الضبط، ثم قال بما يقتضي قبول روايته. يعني ليس فقط مجرد الثناء عليه في عدالته وضبطه، بل إن هذا الثناء موجب لقبول روايته، يعني أنه وصل في مرتبة من الضبط إلى أن تقبل روايته. ليس ضبط يسير، بل ضبط يكفي لحفظ الأحاديث، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والصحيح لغيره كذلك. يعني عندنا قال والقبول هنا على إطلاقه، ليس القبول الذي هو دون مرتبة الصحة. يعني يقول هنا والقبول هنا على إطلاقه، مقبول الرواية. كلمة مقبول بمعنى ضد مردود، ضد ماذا؟ مردود. أنت تقبل الرواية يعني تأخذها أو لا تأخذها، تردها، هذا معنى مقبول هنا. لماذا قال هذا الكلام مع أنه مفهوم يعني يفهمه السامع ابتداء؟ سبب ذلك أن كلمة مقبول استخدمها الحافظ بن حجر بمعنى مخصوص في كتابه تقريب التهذيب، وهو الراوي إذا توبع وإذا لم يتابع فهو لين الحديث، يعني ضعيف، ضعيف الحديث ضعفا يسيرا، يعني ضعيف مردود. يعني لفظ مقبول عند الحافظ بن حجر في التقريب تعني أنه مردود إلا إذا توبع. شوف، هو قال مقبول لكن مقبول بشرط وهو المتابعة، أما إذا كان تفرد فهو ضعيف، إذن هو ليس مقبول مطلقا. ولذلك قال هنا المقصود بالمقبول على إطلاقه يعني الذي هو ضد المردود. والحافظ ابن حجر استخدم كلمة مقبول بالمعنى المعروف عند المحدثين في بقية كتبه. في نخبة الفكر عرف الشاذ بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لا يقصد هنا المقبول الذي في التقريب، فهمتم؟ يقصد المقبول أي الذي هو صدوق أو ثقة، كلاهما. فالحافظ بن حجر وغيره من العلماء لما يقولوا عن الراوي مقبول الرواية يعني أنه إما ثقة وإما صدوق، إما ثقة وإما صدوق، أي أنه من رواة الحديث الصحيح لذاته ومن رواة الحديث الحسن أو من رواة الحديث الحسن لذاته. طبعا الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه، الحسن لذاته، أما الحسن لغيره فهو الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرقه. فالضعيف ضعفا منجبرا لا يلزم أن يكون الرواة مقبولون، بل قد يكون سيء الحفظ لكن توبع. طيب، توبع متابعة تنفع. إذن يقول هنا والقبول هنا على إطلاقه، فيشمل من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته وهم الثقات. اثنين، من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته وهو الصدوق حسن الحديث الذي انحط عن رتبة الثقة، وهم درجات كلهم، الصحيح لذاته درجات والحسن لذاته درجات. سنعرف هذه الدرجات في آخر الكتاب في الباب الرابع فيما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل. ثم قال وذلك لأن هؤلاء الذين هم رواة الصحيح والحسن يحتج بمروياتهم وإن تفاوتت مراتبها، يعني أن الأصل أن رواية الثقة مقبولة، والأصل أن رواية الصدوق مقبولة، وتسمى رواية الثقة صحيحة لذاتها، وتسمى رواية الصدوق حسنة لذاتها، لكن في بعض الأحوال قد تكون رواية الثقة غلطا ووهما، وقد تكون رواية الصدوق غلطا ووهما، وقد تكون منكرة، لكن الأصل والجادة والذي يحكم عليه ابتداء هو أن الراوي الثقة يقال فيه ماذا؟ صحيح لذاته، والراوي الصدوق يعني حسن الحديث مهما تعددت ألفاظ تعديله أو وصفه بما يقتضي حسن حديثه حسن لذاته، هذا هو الأصل. وقد وقع بعض طلاب العلم والذين هم من أهل المشيخة، وكان من أصدقائي رجل هنا بالمدينة، وكان من أكثر الناس ردا على المليبارية. المليبارية نسبة إلى رجل هندي من مدينة أو منطقة مليبار في الهند، وهذا الرجل منحرف العقيدة، منحرف المنهج في الحديث، وجاء ببدع وحاول إفساد صحيح مسلم وتشكيك فيه. الرجل هذا هو من دعاة ما يسمى بمنهج الفصل بين المتقدمين والمتأخرين، وهذا يغلب في الإخوانجية. يعني الإخوان المسلمون أو منهج الإخوانية منهم من هو على طريقة أهل الحديث يوافق، ومنهم من يوافق المليبارية. ليس كل إخوانجي مليباري، لا، لكن أكثر المليبارية أو كلهم من الإخوانجية. هؤلاء منحرفون، سبحان الله، لا يوفقون في عقيدتهم. فلا أعلم سلفيا دخل في مذهب المليبارية إلا وهو منحرف في عقيدته. لكن هذا جاء رجل غريب، رجل غريب كان ضد المليبارية وشديد عليهم، كان شديدا عليهم. ثم الجهل مشكلة، هو يعني يرى نفسه من العلماء، فهو أول مرة يقرأ شرح العلل لابن رجب، شرح علل الترمذي. وهذا الكتاب نحن درسناه في الكلية، يعني وأنا شاب صغير السن، يعني درسناه في الجامعة وفهمناه من أساتذتنا. فهو بعدما كبر في السن جاءه طلاب وقالوا نقرأ عليك الكتاب، فقرأ فاستغرب ولم يفهم كلام ابن رجب فيما يتعلق بالصدوق، رواية الصدوق، فظن أن رواية الصدوق الأصل فيها الضعف، فصار يصف أحاديث الصدوقين بالمنكرة. طيب إذا أنت تقول حديث الصدوق منكر، تفرد الصدوق منكر، إذن أين الحسن لذاته؟ ألغيت الحسن لذاته، لا يوجد حسن لذاته، لأن الحسن لذاته رواية الصدوق، فهو ألغى الحسن لذاته وصار يطعن في أحاديث البخاري ومسلم. ورددت عليه ردا شديدا، وكان صديقي، نصحته ما سمع النصيحة، رددت عليه بشدة. ثم سبحان الله سلط الله عليه المشايخ بعد ذلك، وصار خاملا لا ذكر له، يعني لما انحرف سبحان الله حتى في استقامته انحرف، حتى في مظهره انحرف. نسأل الله الثبات على الحق. فيا إخوة، الشخص حتى لو في الحديث ابتدع، اعلم أنك بعدت عن الله وأن الله سيسلط عليك الشياطين. انتبه، لا تقول والله أنا محدث عصري وآتي بما لم تأتي به الأوائل، سيسلط عليك الشيطان حتى تصبح في استقامتك ربما تترك الصلاة وتترك العبادة أو لا تهتم بالصلاة، وهذه أساسيات من أساسيات الدين. فانتبهوا، بارك الله فيكم، أهم شيء الاستقامة. طالب العلم يا شباب، أنتم مشايخ، وكما تعرفون في التخصص أو المعهد العالي الذي أنتم فيه، أنتم في مرحلة، زملاؤكم الآن الذين تخرجوا بعضهم أو كلهم يدرسون أساتذة، يعني أنتم في الحقيقة الآن في مرتبة الأساتذة. فلذلك إذا كنت أستاذا تريد من الله عز وجل أن يوفقك وأن يجعلك فقيها في دراستك وتدريسك، لا بد أن تكون مستقيما. طالب العلم بدون استقامة على دين الله لا يكون موفقا أبدا، وتذهب عنه المعلومات ويصبح لا يفهم، متخبطا. لا بد طالب العلم إذا أراد التوفيق أن يكون مستقيما. فالعلم يرفض من لا يدرسه لله، ومن اغتر قليلا فإنه سيهلك قريبا. انتبهوا، بعض الناس يفسق ويعصي ولا يتوب، ويظن أنه سيمضي على هذا ويتكون له المنزلة، سيفضحه الله. وسيذله الله. لذلك يا إخوة أهم شيء أن نكون نحن جميعا مستقيمين وأن نربي الطلاب على الاستقامة. الاستقامة على العمل بالعلم وعلى المنهج السلفي، لا تبحثوا عن الفلوس. الفلوس محبوبة للنفوس، ولا بأس أن الإنسان يحرص على ما ينفعه من الدنيا ليستعين به على أمر الآخرة، ويتزوج الزوجة الصالحة، وإذا عنده زوجة صالحة يستطيع يسد فمها بالفلوس، لأن النساء يحبن الفلوس أيضا، الرجال يحب الفلوس والنساء يحب الفلوس، فكلنا نحب الفلوس، لكن هذه الفلوس نحبها لتوصلنا إلى الله، لتيسر لنا أمر الآخرة، ليس لأجل التكاثر والفخر بها والاهتمام بالدنيا. الدنيا فانية. فلذلك الاستقامة بارك الله فيكم، ولا تغتروا بالفلوس التي تكون من حبائل الشيطان وتكون لأجل بيع الدين. لا تبيع الدين. الفقر أحيانا كما قال صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر والكفر، أحيانا الفقر يؤدي إلى الكفر، يكون الإنسان فقيرا فتأتيه إحياء التراث ولا تأتيه الجمعيات الأخرى، ونقول مثل قاضي إبراهيم ومن معه من الإخوانيين، ويأتي ويقول نعطيك فلوس، نعطيك مالا، تعال درس عندنا في المدرسة البدعية، نعطيك 20,000 30,000 تكة، تعال عندنا، يشترونه بالفلوس، ثم يصبح معهم في حزبهم وضلالهم وانحرافهم. هذا بيع للدين. ابتعدوا عن المنحرفين، كونوا مع أهل الحديث حقا وصدقا حتى يوفقكم الله ويتقبل منكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نعم تفضل يا عبد الله النعمان.
استعمال كلمة تعليل في الاستلاء بمعنى التفصيل.
نعم.
أصل تعليل يعني الحكم بعدالة الرابع، لكنها قد استعملت هنا بمعنى أشمل والتفسير، أي الحكم بعدالة الرابع وضبطه معا، لأنهما أساس قبول قبل الرابع.
نعم، يعني أن العدالة، كلمة العدالة في أساسها هو تعديل الرجل، كما قلت لكم هو في كل شيء بحسبه. قبل قليل ضربت لكم أمثلة، لما تعدل شخصا، أنت تريد أن تصلح أسنانك فتبحث عن دكتور مختص بالأسنان، فتسأل عنه المختصين أو أهل الجرح والتعديل للأسنان، فيقولون لك جيد، عدل، عدل في الأسنان يعني يزكونه، يقولون هذا ممتاز، ليس يعني أنه ممتاز يعني أنه يحافظ على الصلاة وأنه كل شيء بحسبه. قد يكون هذا الرجل يصلي ولكن لا يحسن عمل الأسنان، قد يكون كافرا ومدخنا لعمله للأسنان، مثلا في طب الأبدان. فالتعديل في الأساس التزكية، كما ذكرنا في اللغة التسوية، تقويم الشيء، فكل شيء بحسبه. فالتعديل في باب الشهادة يختلف عنه في باب الرواية، في أبواب يعني في مسائل عديدة، كذلك في باب الإمامة في الصلاة، كذلك في باب أمور الدنيا تختلف. مسمى العدالة ومعنى العدالة عند أهل الفقه العدالة شيء، وعند أهل الحديث العدالة شيء آخر، لأن الفقيه لا يشترط في عدالته أن يكون ضابطا للحديث أو أن يكون من الحفاظ. فعندنا أئمة فقهاء أجمعت الأمة على فقههم، وأنه يقال عنه من كبار الفقهاء، وهو ليس بحافظ، صحيح ولا لا؟ وهو سيء الحفظ، ولكنه مزكى في الفقه. حفص بن سليمان مزكى في القراءة، عدل في القراءة، ضابط في القراءة، لكن في الحديث ليس بضابط. فكل شيء بحسبه، سواء كان في العدالة أو في الضبط. في أهل الحديث العدالة هنا استخدمت عند أهل الحديث ليس بمعنى عدالة الشخص الدينية، بل حتى الأهلية للرواية بضبطه لصدره أو في كتابه، فيقولون هذا عدل، ويريدون به أنه أهل لقبول الرواية، لا يقصدون عدل فقط أنه يصلي وليس مبتدعا وليس مرتكبا لكبيرة، لأن العدل هو المسلم العاقل البالغ الذي يتجنب كبائر الذنوب أو المعاصي والإصرار على الصغائر وتجنب البدع وتجنب خوارم المروءة. هذه العدالة جزء من التعديل عند أهل الحديث، الحكم بعدالته الدينية وبعدالته الضبطية. الضبط، فالضبط داخل في اسم العدالة عند أهل الحديث من الناحية الاصطلاحية والعرفية، إلا بعد زمن الرواية. لما انتهى زمن الرواية وصارت الكتب محفوظة والروايات محفوظة وبقي فقط سلسلة الإسناد، تسامحوا في الضبط. الآن الإجازة، لا يشترط في المجيز ولا في المجاز أن يكون ضابطا. يقول له أجزت لك رواية صحيح البخاري من طريقي، فتروي عنه وهو أصلا ليس بحافظ، مجرد أنه مسلم. فهمتم؟ شرط الضبط لم يعد الآن له فائدة من الناحية الروايات وصحتها وضعفها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في زماننا وفي أزمان متقدمة بعد سنة 300 أو 400، يعني الذين عليهم مدار الأحاديث، أولئك الذين نهتم بضبطهم ونعرف مقدار ضبطهم وخلاف العلماء فيهم وندرس ضوابط الجرح والتعديل حولهم. أما بعد ذلك لا نحتاج، وسيذكر هذا من ضمن الضوابط، يتساهل في من بعدهم، لأن المقصود هو بقاء سلسلة الإسناد فقط لا غير، فيكفي أن يكون مسلما مستورا، ولا يشترط الضبط أصلا إلا ضبط الكتاب إذا كان هو يروي كتابا معينا باسمه، أن يكون الكتاب مضبوطا ليس منتحلا ولا موضوعا ولا مدسوسا ونحو ذلك. نعم.
والمراد بالعدالة،
أي نعم، المراد بالعدالة يعني مصدر، يعني من مصادر كلمة عدل، عدل من مصادرها تعديل، أو يعني هي تعديل أصح من كلمة عدل الرباعي، عدل تعديلا، عدل يعدل تعديلا، من المصدر من الفعل الرباعي عدل. أما العدالة من أصل الفعل يعني عدل، أو من وصف المصدر عدل، عدل فهي عدالة، هذا مصدر أيضا. وعدالة هذا يعني لما يقولون هذه عدالة فلان أو أذكر عدالة فلان، ما هي العدالة أصلا؟ العدالة كما عبر عنها بعض العلماء هنا، ملكة تحمل صاحبها على فعل الجميل وترك القبيح، أو هنا عبر عنها بقوله ملكة تحمل المرأة يعني الشخص على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة يعني أمر باطني، أمر في نفس الإنسان، شيء يجعله في قلبه، يجعله يبتعد عن المحرمات ويتمسك بالطاعات، هذه أصل العدالة، ويعني أمر في النفس، أمر نفسي. وكذلك العدالة وصف الراوي بأنه عدل، هذه عدالة، يقولون لك أثبت عدالة فلان، أثبت عدالة فلان، وهذا فلان ثابت العدالة. هنا لا يقصد به الملكة، لا يقال له أثبت الملكة، لا، أثبت الواقع، أي تأثر الشخص بالملكة. فالملكة كلمة العدالة لا تعني دائما الملكة، لكن هي في أساسها عبر عنها بعض العلماء الملكة، يعني شيء في الباطن يحثه على هذا الفعل. وهذا يعني أن هذا الأمر النفسي قد يخالفه أمر آخر، وهو ما يحمله على فعل المعصية، وهي النفس الأمارة بالسوء. لأن الإنسان في نفسه عنده نفس لوامة تلومه على فعل الشر، ونفس أمارة بالسوء. فالنفس اللوامة تلومه على فعل المنكر وتلومه على ترك التقوى. هذه النفس اللوامة إذا قويت جعلت صاحبها عدلا، هذه الملكة. الأمر الباطن بأثر النفس اللوامة. أما العاصي والمجروح بالكذب والمجروح بالفسق والمجروح بالكفر أو مجروح بأشياء أخرى، هذا عنده نفس أمارة بالسوء عظيمة. فإذا غلبت، يعني الإنسان العدل الملازم للتقوى ليس معصوما، يعني لازم تفهموا هذا. العلماء لما يتكلموا عن الرواة بأنهم عدول ليس معنى معصومين. لما الإمام مالك نقول عدل ثقة ثبت، ليس معنى أنه معصوم. الإمام أحمد ليس معنى أنه يخطئ لكنه يتوب يتراجع، لا يستمر على المعصية. بل حتى الرجل العدل الثقة قد يرتكب كبيرة لكن يتوب، قد يقتل النفس لكن يتوب، يقام عليه الحد، أو أنه يتوب سرا بينه وبين الله إذا كان لا يعرف من هو المقتول ولا يعرف أحد أنه هذا القاتل. يعني أحيانا في اختلاط الأمور لا يدري. فالإنسان إذا ارتكب كبيرة وتاب لا تذهب عدالته إذا تاب. المشكلة هو الذي يفعل المعاصي ولا يتوب وتصبح خلقا له ويستمر عليها، هذا فاسق. أما أن يعصي ويتوب كما قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فتاب، فتاب الله عليه وقال: عبدي علم، استغفر، فقال: إن عبدي علم أن له ربا يغفر الذنوب أو يأخذ بالذنب، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا ثم استغفر، قال: عبدي عرف أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فغفر له. في المرة الثالثة كذلك قال: يا عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت تتوب وتلوم نفسك على فعل المعصية وتجاهد نفسك في الاستقامة فإني سأتوب عليك. يعني لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الروح، تصل إلى الحلقوم الغرغرة أو تطلع الشمس من مغربها. فهمتم؟ فالعدل عنده ملكة، عنده نفس لوامة تأمره بالخير وتنهاه عن الشر. هذه هي العدالة. نعم، ملازمة التقوى. التقوى من الاتقاء، اتقى كذا مصدرها تقوى. اتقى يعني جعل بينه وبينها، اتقى النار، اتقى الغبار، اتقى بيده الشمس، يعني جعل حائلا بينه وبين الشيء المتقى. فأنت تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ما هي الوقاية؟ الطاعة، فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه تقوى. وكذلك ما يقوي الطاعة من المستحبات وما يقويها من ترك المكروهات، هذه الأمور تجعل لك حاجزا وسدا بينك وبين عذاب الله. قال: اتق النار ولو بشق تمرة، يعني يجعل بينك وبين عذاب الله وقاية حتى لو بصدقة، وهي من المستحبات، وهي من المستحبات صدقة النافلة. فلذلك التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تتقي النار بماذا؟ بفعل الصالحات وترك المحرمات. والمروءة يعني الأخلاق الزكية الدالة على العقل وعلى الاستقامة وعلى الرزانة. سيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى لموضوع المروءة. نعم، تفضل. نعم، يعني هنا قال كما في نزهة النظر: المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. لأن هذه الأمور السيئة كلها تغضب الله. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والله نهى عن الشرك ونهى عن الفسق والظلم ونهى عن البدع. نعم،
وأما المروءة فآداب النبي الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل الأعداء ويرجع في معرفتها إلى العرف، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص
والبلدان. موضوع المروءة، قال: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان، يعني هي أمر نفسي كما العدالة ملكة، العدالة ملكة والمروءة أيضا آداب نفسانية ويحق أن تسمى ملكة، تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. العدالة يتعلق أمرها بالطاعة والمعصية، يعني علاقة العدالة بالإنسان في موضوع الطاعة والمعصية. علاقة المروءة لا يتوقف عند الطاعة والمعصية، بل يتعدى إلى موضوع مراعاة العادات والأخلاق في المجتمع، بحيث لا يصدر منه ارتكاب أمر يساء به الظن. الأصل أن الإنسان يساء به الظن إذا ارتكب معصية أو فعل محرما، أما المروءة فأمر أعظم، قد يصل إلى لزوم فعل المستحب ولزوم ترك المكروه. يعني العامي من الناس قد يترك السنة فلا يلومه أحد، لكن صاحب المروءة إذا ترك السنة قد يلومه الناس. كذلك صاحب المروءة إذا فعل مكروها يلومه الناس، أما العامي إذا فعل مكروها هذا أصلا منتشر بين العوام، فلا يلوم بعضهم بعضا، ويرون أنهم كلهم مشتركون في هذا السوء المكروه، يعني ليس الحرام، حتى الحرام لكن نتكلم عن المكروه. فجانب المروءة يتعدى قضية المستحبات وقضية المكروهات حتى إلى العادات المباحات. يعني المروءة تتجاوز قضية العدالة إلى المستحب والمكروه والمباح، حتى المباح. يعني مثلا أنت بلحيتك يا طالب العلم يا صاحب التخصص تقود الدراجة، الدراجة التي بالقدمين، سكل، ما يسموه، ما أعرف يسموه إيشو، اللي هو بسكليت. نعم، يعني هذا يقبل منكم أنتم شباب مثلا، لكن لو ترى الشيخ مصطفى يركب البسكليت ويسوق، ماذا سيكون نظرتكم له؟ يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. فالرجل الوجيه ليس كالرجل العادي، يعني حتى هذه من أمور العادات وهو مباح وجائز، إذا رأيتم الشيخ الجليل يركب البسكليت تقول ماذا به عقله؟ ها، شككتم في عقله، مع أنه مباح وجائز ولا بأس به. فهمتم؟ إذن أمور العادات تؤثر في الحكم على الشخص بأنه عاقل ولا مجنون عند الناس. هذه هي المروءة، فهذه المروءة أداب نفسانية، يعني ملكة هي أيضا، تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، يعني تتجاوز قضية الواجب والمستحب والحرام، فعل الواجب وترك الحرام إلى المستحب فعلا والمكروه تركا، والعادات فعلا أو تركا. وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الأخ بدري أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يسوق الدراجة الهوائية، هذا الأمر يرجع إلى العرف في بلد من البلدان، حتى لو كان الشيخ الجليل يقود بسكليت ليس عيبا، لأن هذا يعتبر وسيلة تنقل، مثل إندونيسيا، حتى لو شيخ كبير لا بأس. لكن في بلدان أخرى مثلا السعودية لا يليق مثلا طلاب الجامعة الإسلامية يقودون البسكليت، ليس مشكلة، لكن أساتذة الجامعة مشكلة كبيرة أن يقودوا البسكليت. يعني هذا راجع إلى العرف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.